الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال، أي ما حكم ذلك؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثين في الباب. الحديث الأول عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم، فيهم أبو قتادة، وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمه. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العبد فأكلها. احتج بهذا الخبر القائلون بجواز أكل المحرم للصيد لا يصاد لأجله، يصيده الحلال للحم، وقالوا هذا هو ظاهر سياق الخبر. فأبو قتادة رضي الله عنه هو الذي اختار أن يصطاد من هذه الحمر، ولم يشر عليه أحد بذلك، ولم يصده هو لأجل المحرمين، ثم عرض عليهم أن يطعموا منه. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. دل ذلك على أن المحرم إذا أعان الحلال على الصيد ولو بإشارة أو مناولة سلاح أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يأكل من ذلك الصيد. أما إذا تولى الحلال الصيد دون إعانة من المحرم ودون أن يصطاده الحلال لأجل المحرم، جاز له أن يأكل منه. ثم ساق حديث الصعب ابن الجثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال: وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجوز حمار. قال المؤلف: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. إذن هذا هو القول الثاني في المسألة، أن المحرم إذا صيد لأجله من صيد البر فلا يجوز له أن يأكله، سواء صيد ليدعى عليه ليأكل أو صيد ليهدى إليه منه. فطالما أن وضع المحرم مشارك لوضع الحلال في قصد الصيد فلا يجوز له أن يأكل منه. وقد اتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم، ويقصدون بذلك صيد البر، لقول الله جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فأحل الله تعالى للمحرم أن يصيد صيد البحر، وحرم عليه صيد البر. فإذا صاده المحرم وقع في المحظور وأثم، وعند الشافعي يحرم عليه تملكه، والمعنى ليس له فيه تصرف، يدعه. وذهب الجمهور إلى أنه إذا صاده حلال وأعطاه منه جاز له ذلك، وإلا فسواء كان بإذنه أو لا فهو ممنوع مطلقا. وممن قال بقول الجمهور مالك والشافعي. وهناك قول لبعض أهل العلم أنه يحرم على الحلال الصيد مطلقا، لا من قبل نفسه ولا أن يهدى إليه ولا أن يصيده الحلال لنفسه ويدعى إليه المحرم ليأكل، أي لم يقصد به المحرم. وهذا قول تعارضه الأخبار المتقدمة. والراجح في هذه المسألة أنه إذا صيد له سواء إهداء أو ليطعم منه فلا يجوز له أن يأكل منه، وكذلك إذا أعان على صيد البر بإشارة أو سلاح أو نحو ذلك لا يأكل منه. أما إذا صاده الحلال لنفسه ودعا المحرم ليأكل منه جاز له أن يأكل منه. فيحمل حديث الصعب على أنه إنما صاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة: روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله عز وجل. ووج واد بالطائف، وقيل حصن بالطائف، ولكن الخبر ضعفه البخاري وأحمد وغيرهما. فائدة: من قبض عليه وهو يصيد بالمدينة فمن قبض عليه فله سلبه، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سلب ثياب العبد الذي رآه يقطع شجرة. وقد تقدم معنا تحريم الصيد بالمدينة وأنها حرم، لكن لو ليس فيه جزاء كما تقدم. مسألة: قال الله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. فإذا صاد المحرم فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، كما هو صريح آية المائدة، والتقدير في ذلك لاثنين من ذوي العدل من أهل العلم والإدراك، فينظرون أشبه الجزاء بما صيد فيأمرونه بذلك. وعليه فنقول: أعدل الناس في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فما قضى فيه الصحابة رضي الله عنهم فلا نقول بخلافه، وقد قضى الصحابة في جملة من جزاء الصيد، فالمصير إلى ما قضوا فيه، وما سكتوا عنه إما لأنه لم يعرض لهم أو لم ينقل لنا أنهم تكلموا فيه، فننظر اثنين من أهل العلم من أهل الخبرة في الأشباه والنظائر وتقدير الأمور ليقضوا بجزاء ما صاده المحرم. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، ويدخل فيه كل معاملة تضمنت معاوضة، سواء بالشراء أو بالإجارة أو بالوفاء، كل هذا داخل تحت كتاب البيوع. وهذا الباب يعد من أخطر الأبواب، لأنه يتعلق بحل مكسب العبد، ولهذا كان السلف يشددون في ذلك، حتى كان الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن من لا يحسن فقه البيع والشراء يحرم عليه ذلك، لأنه ربما أكل حراما أو أكل حراما. وقد كان صاحب السنة يعرف في الصدر الأول بالرجل الذي يعلم ما يدخل في جوفه، فكانوا يحتاطون احتياطا شديدا لمطعمهم ومكسبهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا دل على ضرورة الاحتياط في جمع المال، وأن ليست القضية أن تجمع المال، القضية أن يؤخذ المال من حله ثم يوضع في محله. فكتاب البيوع متعلق بالشق الأول، أن يؤخذ المال من حله. والمتأمل في باب البيوع يجد أن الأصل في البيوع الحل، إلا بيوعا تضمنت محاذير إما نص الشارع عليها أو هي محاذير احترازية تفضي إلى محاذير منصوص عليها، فيكون ذلك من باب سد الذرائع. فمن الأصول العامة في باب البيوع أن كل بيع تضمن غررا فهو حرام، هذا هو الأصل. قد يخرج عن هذا الأصل بعض المسائل التي لا نقطع بأن التعامل فيها يكون تعامل غرر، لأن الغالب عدم الغرر والسلامة، أي الغالب السلامة. مثال ذلك: رجل يشتري بيتا، هو لا يرى من البيت إلا ما ظهر ولا يعرف عن قواعده شيئا، ولكن الغالب على البيت السلامة، وظاهر البيت يدل على سلامة القواعد لعدم وجود اضطراب في هيئة الجدران أو شقوق في المقومات الأساسية التي يقوم عليها المنزل من دعامات ونحو ذلك، فهذا يسمى بالغرر اليسير، يلغيه الشارع ولا يلتفت إليه، لأن ما ظهر من المبيع واضح المعالم في صلاحه، هذا غرر يسير لا يلتفت إليه. وكذلك كل بيع يحدث خصومة وشقاقا بين المسلمين دلت قرائن النصوص على تحريمه. سيأتي معنا أنواع من البيوع حرمت لأجل هذه الذريعة، لأجل هذه القضية. وكذلك دلت الأدلة على أن كل بيع أضر بحال المسلمين وجب منعه، ودلت الأدلة على أن كل بيع تضمن غشا وتحايلا منع منه إلا باستثناءات سيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى. إذن تلاحظون ماذا يا إخوان؟ تلاحظون أن باب البيوع متعلق بالمال، والمال عصب حياة الناس، فلما كان هذا العصب متداولا بين الناس علمنا أن الخلل إذا وقع فيه وقع خلل في الناس، وحصلت من جراء ذلك ربما حروب وشحناء وبغضاء، وهذه كلها معاني درأها الشارع ومنع منها فيما بين المسلمين، فجعل شعار المسلمين أنهم إخوة، أنهم إخوة. ولهذا أكثر المظالم إذا تأملت تجدها في ما يتعلق بالأموال، أكثر المظالم وأكثر الحروب تقع بسبب الأموال. ولهذا إذا انضبط هذا الوضع عند المسلمين، حصل عندهم التراحم، صار التاجر يرحم مجتمعه، صار البائع يعيش قضية المسلمين معه. لا تكون همته فقط أن يكون جشعا جموعا منوعا كما يجري الآن، فتجد الإنسان لا يهتم لحال المسلمين، المهم كيف تكبر اللقمة في فمه ويكثر المال في جيبه بغض النظر عن حال المسلمين. وإن وجد إمكانية أن يربح أكثر من ذلك سيفعل، وإن وجد إمكانية أن يغش أكثر من ذلك سيفعل. وهذه طريقة لا تليق بأهل الإسلام أهل الإيمان الذين يعلمون أنهم غدا بين يدي الله موقوفون. ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الكتاب، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذا الحديث ساق المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة الخيار في البيع، مسألة الخيار في البيع. ومعنى الخيار أي المهلة المتاحة لإلغاء عقد البيع، وهذه المدة المتاحة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال هي مدة البقاء في مجلس العقد، هي مدة البقاء في مجلس العقد. فإذا باع لك رجل سيارة واشتريتها منه، قال لك بعت وقلت اشتريت، أو ما يقوم مقام ذلك من الألفاظ العرفية، فطالما أنهما في مجلس البيع جاز لأحدهما أن يرجع، وهذا يسمى بخيار المجلس، بخيار، وهذا يسمى بخيار المجلس. وعلى هذا القول فالتفرق الوارد في هذا الخبر هو تفرق الأبدان، تفرق الأبدان، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. القول الثاني أن التفرق هو تفرق كلام، فإذا انتقل الكلام من موضوع البيع والشراء إلى موضوع آخر فقد وجب البيع وتم، ولا يلزم أن يتفرق أو أن يغادر أحدهما المكان. والقول الثالث أن التفرق يقع بقول المشتري اشتريت وقول البائع بعت، بمعنى إذا عرض أحد على آخر سلعة فقال البائع بعتك كذا، ثم سكت المشتري برهة ثم قال قبلت البيع أو اشتريته، على هذا القول كان الخيار هي المسافة ما بين القولين بعت واشتريت، فإذا قال كل واحد منهم الآخر بعت واشتريت فرغ من العقد، وإن لم يتفرق بلا أبدان وإن لم يتغير الكلام في المجلس. نذكر أحاديث ونقولات نستبين بها الراجح في هذه المسألة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار، رواه مسلم. وقد بين أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار بثلاثة أحوال، قالوا هذه اللفظة تحتمل ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يتخايرا في المجلس فيلزم ولا يدوم إلى المفارقة، هذا من أحد معاني إلا بيع الخيار، إلا أن يتفارقا يتخايرا في المجلس، بمعنى يلغيان مدة الخيار، إذن هذا المعنى الأول. الثاني إلا إن اشترط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار بالمفارقة، إذن في الحالة الأولى قطعوا مدة الخيار ما زالوا في المجلس، في هذه الحالة زادوا في مدة الخيار، اتفقوا أن يستزداد المدة، يقول أعطيني مهلة ثلاثة أيام أختبر المبيع أنظر حاله، هذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار. المعنى الثالث أن يشترط ابتداء أنه لا خيار، أن يشترط ابتداء أنه لا خيار، فيتفق الطرفان على أنه بمجرد أن يسلمه البضاعة ويسلم الآخر الثمن انتهت المسألة، هذا داخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار. وهذا يتفاوت من مبيع إلى آخر، فهناك مبيعات تحتمل أن يفرغ منها في لحظتها، وهناك مبيع يحتاج إلى اختبار أكثر من مدة العقد، بالذات في أحوال الموجودة الآن مثل المواد الكهربائية، هذه الأجهزة الكهربائية يكون أحيانا فيها إشكال على البائع إذا أعطاه مهلة ثلاثة أيام مثلا، لأنه ربما تفسد البضاعة عنده من جراء خلل في التيار الكهربائي ونحو ذلك، فإن قلنا عليه أن يردها عليه هذا ظلم لمن؟ ظلم للبائع. صورة أخرى، صورة السيارة مثلا تباع، السيارة ما تستطيع أن تكتشف حالها من قيادة واحدة أو مرتين أو ثلاث، فتحتاج إلى مهلة تجرف فيها المركبة، فهنا يحصل توسعة على المشتري فيطالب بمزيد من وقت الخيار فيمهله البائع. إذن هذه مسألة يراعى فيها حالة المبيع وحالة البائع والمشتري. فإذا وقع شيء من هذه الأحوال الثلاثة أمضي، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار. قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن روى خبر ابن عمر بلفظ البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يختار، قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. كان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. تلاحظون أن ابن عمر الآن هو راوي الخبر، هو راوي الخبر، وهذا فقه في هذه المسألة، فهذا أحد المرجحات التي تبين معنى الفرقة الواردة في الحديث، أن التفرق تفرق أبدان ليس تفرق كلام. قال أبو عيسى الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام، الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق يعني الفرقة بالكلام، ولكن القول الأول أقوى وأصح دليلا، وروي بنحو فعل عبد الله بن عمر عن أبي برزة الأسلمي كذلك رضي الله عنه، كان يقوم من المكان ليجب البيع. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى إثبات الخيار، بينما منعه مالك وأبو حنيفة قالوا لا خيار. قال السيوطي هذا أحد الأحاديث التي رواها مالك في الموطأ ولم يعمل به. قال مالك بعد روايته ليس لهذا الحديث عندنا حد معروف ولا أمر معمول به. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت وأنه من أثبت ما نقل العدول، وأكثرهم استعملوه وجعلوه أصلا من أصول الدين في البيوع، ورده مالك وأبو حنيفة وأصحابهما، ولا أعلم أحدا رده غير هؤلاء. قال بعض المالكية دفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به، وذلك عنده أقوى من خبر الرجال، وهذه الدعوة رد عليها جماعات من أهل العلم، أي دعوة إجماع أهل المدينة، قالوا هذه الدعوة لا تصح، لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري روي عنهما العمل به، وهما من أجل فقهاء المدينة، ولم يروى عن أحد ترك العمل به نصا إلا عن مالك وربيعة بخلف عنه، يعني عن ربيعة قولان، قول بمثل قول مالك وقول مثل قول الجمهور. وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء المدينة في عصر مالك ينكر على مالك اختياره ترك العمل به، وروي عن النخعي أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال ما لم يتفرقا عن منطق البيع. إذن كذلك هنا أثبت الخيار. إذن دعوى الإجماع بعمل أهل المدينة بأنه لا خيار دعوى مردودة، والصواب مذهب الجمهور أن الخيار في البيع مثبت، وأن الراجح في الخيار هو تفرق الأبدان، تفرق الأبدان. قال النخعي إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد اشتريت، فإذا قال المشتري قد اشتريت بكذا وكذا فله أن يرجع ما لم يقل البائع قد بعت. إذن هذا كما تقدم المسافة بين قول بعت وقول اشتريت. عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا أصل من أصول البيوع، الصدق والبيان، لا بد أن تكون صادقا في بيعك مبينا لحالة المبيع. نضرب مثال للصدق والبيان، رجل أراد أن يشتري سلعة فقال له التاجر هي بكذا، فأخذ يساومه في ذلك، قال يعني بلغ معه في النقاش إلى أن يبين له رأس ماله، حتى اشتريتها بكذا ووضعت عليك ربح كذا فقط. الآن هذا بلغ حدا كبيرا في الصدق، ليس كذلك؟ بقي البيان لحال السلعة، وهذا الذي يقع فيه خلل كبير اليوم. فتجد البائع يبيع سلعة مكتوب عليها قد صنعت في بلد كذا من البلاد المتقدمة في جودة الصنع، وهو يعلم يقينا أن السلعة لم تصنع في ذلك البلد، وأن هذا مجرد حبر على ورق لا أصل له من الواقع، ومع ذلك يسكت ويبيع على أن السلعة من إنتاج بلدة كذا وكذا، وهذا لا شك أنه مخالف للبيان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، الذين يبيعون ويقول أبيعك كوم حديد، تقول له هذه السيارة بكم؟ يقول لك بكذا. طيب ما شأنها؟ يقول ما أعلم، أبيعك حديد. يعني قدر أن المكينة لا تعمل مطلقا وأن المحركات كلها يعني في عطب تام، أنا أبيعك حديد. وهو يعلم المشتري لا يريد حديدا، يريد عربة ليركبها، هو لن يشتري الحديد ليبيع حديد، يريد يشتري عربة ليركبها. فهذا من الغش في البيع والشراء، لأنه لم يقع البيان المأمور به شرعا. كذلك فيما يتعلق بالسمسرة والوكالة، هذه كلها من أبواب البيوع، فتجد تلاعب كبير من الوكيل وتلاعب من السمسار. فالسمسار يريد أن يأكل من هذا وهذا، لكن الشيطان يقول له، طبعا هو لا حرج أن يأخذ من الشاري ومن البائع، هذا ما في إشكال، لكن إشكال الشيطان يقول له لو أخبرت البائع بكذا وأخبرت المشتري بكذا فلن يعطيك، إذا قلت له حقي كذا ربما حسدك، فأنت أضف حقك وقل السلعة بكذا. فمثلا يريد سيارة ب10 ملايين مثلا، فيقول له السيارة ب15، هذا من عدم البيان، عليك أن تخبره بسعر السلعة على ما هي عليه وطالب بحقك، فإن اختلفتما فتأخذ ثمن المثل. ما هو الشيء الشائع في السوق؟ أن هذا المبيع يأخذون سمسرة عليه مثلا 1%، 2%، مبلغ معين، تأخذ مثل ما يأخذ الناس، وهذا للأسف الشديد الآن نادر وقليل، نسأل الله العافية والسلامة. فتجد الوكيل أو السمسار يضع مالا على قيمة السلعة ويخبر المشتري بأن قيمة السلعة كذا، يقول وجدتها لك ب15، وهو يعلم أنها معروضة ب10. لا شك أن هذا من خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فلا بد من الصفاء والنقاء والبيان التام، والله تعالى يرزق من يشاء، والله جل وعلا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى سبب لسعة الرزق، وليست القضية أن يكثر مالك، ولكن القضية أن يكون المال مباركا. فأي نفع في مال يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم محقت بركة بيعهما، مال ممحوق وإن كثر هو ممحوق، ترى أثر هذا المحق عليك، يبدد في إصلاح سيارتك وعلاج زوجتك ومال يسرق منك وصحة متدهورة وإلى غير ذلك. ولهذا مال قليل مع البركة يفوق مالا كثيرا من غير بركة، وهذا موجود الآن. ألا ننظر الذين يتعاملون بالمعاملات المحرمة سواء في البيوع أو في العمل في أماكن لا يحل العمل فيها ويأخذون الرواتب من جراء ذلك، تأمل تجد شخص راتب ربما لا يساوي ربع راتب هذا الشخص، تجد هذا يوفر من ماله القليل وينفق على أهله، والآخر مع كثرة ماله الذي بلغ ربما أضعاف مضاعفة لصاحبه يأتي نصف الشهر وهو محتاج إلى مال، يبحث عن من يعطيه مالا بدين، أو ربما يدخل في بعض معاملات البيوع ليحصل على مال. إذن القضية يا إخوان تدور على البركة، والبركة لا تكون إلا مع الصدق والبيان، الصدق والبيان. باب ما ينهى عنه من البيوع، تقدم معنا أن الأصل في البيوع الحل، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في البيوع الحل، ولكن الشارع حرم أنواع من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه، هذا نوع من أنواع البيوع التي حرمها الشارع. الأصل في الثياب في بيع الثياب الحل، يجوز أن تبيع الثوب، لكن هناك نوع من أنواع البيوع فيما يتعلق بالثياب مثلا كمثال محرم، المنابذة، يدخل الرجل على المتجر ويرى مجموعة من الثياب، يقول انبذ لي ثوبا ب10 مثلا أو ب20، فيأخذ أحد هذه الثياب ويلقيها عليه أو يضعها له في كيسه يقول هذا هو، هذا بيع محرم، وسبب التحريم فيه الغرر. سبب التحريم فيه ما هو يا إخوان؟ الغرر. لا بد أن تبين حالة المبيع وأن يستبصر المشتري فيما اشترى، والغرر يقود إلى الشحناء والبغضاء وأكل أموال الناس بالباطل. وكذلك الملامسة، يقول المشتري أو يقول البائع ما وضعت عليه يدي فهو لك بكذا، أو يقول المشتري ما وضعت عليه يدي فهو لي بكذا، ثم يغمض عينه ويقلب في الثياب ويأخذ ثوبا، هذا أيضا بيع غرض، فربما يأخذ المشتري زائدا عن حقه، وربما يأخذ دون حقه، وربما يأخذ مثل حقه، وهذا هو الغرض. فهذا الحديث دليل على تحريم البيوع المتضمنة للغرض. ويمثل لها العلماء ببيع الطائر في الهواء والسمك في الماء. سمك في الماء، ما يدرين أي سمكة ستخرج، وما هو حجمها، وما هو نوعها، ما تدري. أن تقول سوف أبيعك سمكة بكذا، ثم يرمي شبكته ويخرج، أنت ونصيبك، فهذا بيع محرم لا يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. تلقي الركبان أن يخرج التجار أو المشترون ليستقبلوا صاحب السلعة بظاهر البلد خارج البلدة، أو على الأقل قبل أن يصل إلى السوق ويستبصر في حال السوق والأسعار، فيتلقاه التجار ويشترون منه السلعة ثم يبيعونها للناس بأضعاف مضاعفة، فيضرون بعامة المسلمين. والمتأمل في أحوال الناس سواء كان تصنيع تجاري أو عمل في زراعة ونحو ذلك، تجد أنه إذا لم يدخل بين صاحب المزرعة والمشترين في السوق سماسرة ترخص الأسعار، لكن بمجرد أن يدخل هؤلاء ويتلقون الركبان بظاهر البلد أو قبل أن يصلوا إلى السوق، تجد المزارع يكفيه القليل ليرجع، يعني همته أن يجد في المجموع هذا ربح كذا مثلا، فيأتيه التاجر يقول: كم تريد؟ يقول: مثلا أريد 20 مليون مثلا. يقول: يا أخي أعطيك 25. طبعا هذا يعتبر بالنسبة له مبلغ كبير جدا، لأنه هذه 20 التي ذكرها فيها الربح له، فيغريه التاجر بمزيد من المال ليبيعه جميع البضاعة في ظاهر البلد، ويرجع التاجر أو المزارع إلى مكانه، ثم يدخل هذا التاجر بالسلعة إلى البلد ويبيعها ب40 و50. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا تدخلوا بين الناس وأصحاب السلع. ولهذا الآن السلع أصبحت مضاربات، سلعة تخرج مثلا ب10 إلى أن تصل إليك تصل ب50 أو 70 أو 100 أحيانا من جراء المضاربات، هذا يدخل وهذا يدخل وهذا يدخل، وفي نهاية المطاف كله على ظهر هذا المشتري. إذن لا يجوز تلقي الركبان حتى يصل صاحب السلعة إلى السوق ويستبصر في حال الناس، بعد ذلك أنت وشأنك معه. قال: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. إذا اشترى أحد سلعة لا يجوز لك أن تخبب البائع على المشتري بأن تقول سأعطيك فيها كذا، وهذه من الحكم التي أمر فيها الشارع بنقل المبيع، هذه من أحد الحكم. فالنفوس ليست على وتيرة واحدة، فربما أبيعك سلعة ب10 ويأتيني تاجر بعد ذلك ويقول لي سأعطيك فيها 50، لأن التاجر قرأ السوق وعلم أن هناك خلل سيقع في البيع بعد قليل، وسوف تندر السلعة، سوف تباع ب200، بعد أسبوع فقط سوف تصبح سعر هذه السلعة 200، وهذا خالي الذهن من هذا، وقد تم البيع يقول سأعطيك 50، فيأتي المشتري الأول ليقبض، يقول له: أنا استخرت الله وأنا شاورت وأنا كذا وأنا كذا، ويبدأ يماطل في التسليم وكذا حتى يمل ذاك ويدع السلعة. من السبب؟ هذا الذي دخل ليبيع على بيع أخيه ويشتري على شراء أخيه. ولهذا إذا اشتريت سلعة فنقلتها خرجت من هذا المحظور تماما، ما يبقى لهذا البائع إلا الحسرة، يعني أنه تحسر أنه باعك ب10 وهو وجد فيها 50، لكن ما له إليها سبيل، قد نقلت سلعتك. وهذا الأمر للأسف الشديد الآن من أقل الأمور تعاملا في السوق، النقل هذا غير موجود إلا نزر يسير أو شخص يريد أن يأخذ السلعة ليستعملها هو أو نحو ذلك. بل حدثني بعض التجار بأن البضاعة تكون عند التاجر في دكانه فتباع وتباع وتباع، ثم يرجع يمكن عاشر واحد يبيعها إلى نفس التاجر، والبضاعة يقول لي أحيانا ما تكون موجودة أصلا، يعني صاحب السلعة صاحب البضاعة يستطيع أن يأتي بها لكنها غير موجودة أصلا وما تملكها حتى هو، أو تكون في مكان آخر لكن قادر على إحضارها، تدور البضاعة من شخص إلى آخر وترجع تتباع إلى نفس الشخص. قال: ولا تناجشوا، أي لا يزد بعضكم في السعر على البعض بغية الإضرار بالمشتري. وقيل النجش هو الربح الذي يتضمن إجحافا في حق المشتري. مثال ذلك: سلعة في السوق ب10، فيأتي شخص ليشتري هذه السلعة ويتوسم هذا التاجر توسم شيطاني طبعا، هذا فيقول هذا شكله جديد في البلد ما يعرف الأسعار، أو يرى يركب سيارة فارهة، بكم السلعة؟ ب60، وهذا يتوقع أن هذا سعر السلعة فيدفع يده، هذا نجش وهذه زيادة حرام عليه، وإن كان أكثر أهل العلم على أن النجش في الصورة الأولى. وتقع صورة أخرى يفعلها السماسرة غالبا، عندما تعرض سلعة ويكون أحد التجار له غرض فيها يريدها، ولكن يخشى إن دخل فيها مع التاجر الفلاني أن تستمر المزايدات إلى حد فاحش جدا، فيرسل سماسرة ليورطوا المشتري الآخر فيزايدون في السلعة للإضرار بهذا المشتري ليتخلى عنها، فيذهب السوم ويرجع الأول يشتري السلع على ما يريد. وربما يكون أحيانا، وهذا حصل في جزيرة العرب من قبل، حصل مثل هذا أيضا، يكون شخص مغرض يريد أن يضر بالمشتري فيدخل فيما يسمى بالدلالة، هذا الجهاز بعشرة ويعلم أن فلان يريد الجهاز فيدخل قصدا للإضرار به، وهو يعلم حاجة هذا الشخص لهذا الجهاز فيقول بخمسين، لاحظ من عشرة إلى خمسين مباشر، فهذا المضطر يقول بستين، هذا يقول بمئتين، حتى إذا بلغت مبلغ معين إلى خمسمائة مثلا سكت واشترى هذا وتورط في هذه الحال، وهذا من إضرار بالمسلمين. قال ولا يبيع حاضر لباد، صاحب البلد لا يبيع للبدوي أو للغريب عن البلدة، لأن صاحب البلدة يكون سببا في زيادة الأسعار على المسلمين إذا دخل في البيع، وكما تقدم معنا البادي أو الغريب يكفيه شيء يسير وينصرف، فهذا يقول له لا أنا أبيع لك السلعة، أنت لا تعرف سلعتك هذه مهمة وأنت لا تعرف قيمتها في البلد، دعني أتولى لك بيعها. فبدل ما كان البائع يريد أن يكسب فيها دريهمات معدودة، دخل هذا صاحب البلدة فباعها بأضعاف مضاعفة فأضر بعامة المسلمين، ولهذا قال ولا يبيع حاضر لباد. سئل ابن عباس قال لا يكون له سمسارة، ما يتولى له البيع مطلقا، اجعل البدوي هو الذي يبيع أو الغريب هو الذي يبيع سلعته. قال ولا تصر الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة. تصرية الإبل والغنم ربط ضرعها لألا تحلب وألا يشرب منها وليدها، يصرونها فترة من الزمن ثم يأتي بها إلى السوق وإذا بالضرع ممتلئ لبنا، فيأتي هذا المسكين ويظنها حلوب فيطمع فيها فهو بحاجة إلى الحلوب فيأخذها معه إلى المنزل، ومجرد ما يفرغ ما في الضرع لا يجد لبنا بما كان يطمع به، فهذا يسمى بالتصرية في الإبل والغنم، وكذلك في البقر وغيرها. قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إذا سيكتشف الغش بعد حلبها، إن رضيها أمسكها يعني يعفو عن صاحبه ويمسك هذا المبيع، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر أي عوضا عن اللبن الذي استعمله. قال وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا، إذن هنا زادت مدة الخيار، لماذا؟ لأن طبيعة المبيع يحتاج إلى مدة ليكتشف ويعرف حاله، وهذا قد تقدم معنا. في صحيح البخاري من حديث عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى محفلة، المحفلة هي المصرة، من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر أي قيمة اللبن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين من ابتاع شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. مسألة بيع الحاضر للباد قال بتحريمه جماهير أهل العلم، بينما أجازه أبو حنيفة والخبر حجة عليه. مسألة ما حكم بيع الصكاك، ما حكم بيع الصكاك؟ الصك ورقة يكتب فيها أعطوا فلانا كذا وكذا، الآن يعرف بالإيصالات، يعرف مثلا ممكن نلحقه مثلا بالشيك المصدق مثلا ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا، فقال مروان ما فعلت، فقال أحللت بيع الصكاك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، رواه مسلم. يكتب للشخص اذهب إلى التاجر الفلاني ليعطيك كيلو سكر وعشرة كيلو أرز وكذا في ورقة، الأصل أن يذهب هذا الشخص بالورقة لهذا الصك ويستلم البضاعة، يستلم الطعام يستوفيه، بعد ذلك إن شاء فليبيعه. ما الذي جرى في زمان أبي هريرة؟ كانت تباع الورقة، كانت تباع الورقة كما يجري الآن، فبمجرد أن يجد ورقة من التاجر الفلاني اعتمد له ألف شوال سكر خلاص لا يفكر في السكر ولا في نقله ولا مطلقا، يذهب بهذا الصك إلى تاجر آخر، عندي ألف سكر كم بكذا، هذا يأخذ الورقة ويعطيه المال، يأخذ ورقة هذا إلى تاجر آخر، وهكذا تباع ورقة من شخص إلى آخر والطعام ما زال موجودا في محله. إذن هذا من البيوع المنهي عنها، بيع الصكاك. الأصل في هذا الباب استيفاء المبيع. مسألة: ما حكم بيع الكالئ بالكالئ؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم ذلك، وقد ورد فيه حديث رواه البزار والحاكم والدارقطني من حديث عبد الله بن عمر وفي إسناده ضعف، وقال أحمد ليس في هذا حديث يصح. ما هي صورة بيع الكالئ بالكالئ؟ تاجر عمل لجهة معينة عملا بشيكات مؤجلة، وتطاول عليه الأمر وصار يريد من هذه الجهة ملايين مملينة، فيأتي شخص يقول: اسمع، كم قيمة الدين على هذه الجهة؟ يقول مثلا 500 مليون. طبعا حتى لا يستغرب السامعون لهذا عبر الأشرطة، ملايين لا تساوي شيئا. فيقول: 500 مليون. فيقول: بعنيها ب100 مليون نقدا. هذا بيع الكالئ بالكالئ. فيقول: الآن هذا الشخص اشترى كالئا ليقبض ماذا؟ ليقبض كالئا، المال ما زال في ذمة تلك الجهة. فهذا يقول: أنا عندي طريقة أخلص بها المال، أو أنا عندي إمكانية أن أصبر. أنت لا تستطيع أن تصبر، أنا أستطيع أن أصبر حتى أقبض. هذه من صورة بيع الكالئ بالكالئ، ولها صور أخرى. الجمهور على منع هذه الصورة، لا سيما إذا كانت في الأجناس الربوية، فإن البيع يقع ربا والعياذ بالله، لأنه يكون مال بمال متفاضل. مسألة: ماذا يصنع الذي لا يحسن البيع والشراء؟ الجواب: عليه أن يبين حاله ليبوء التاجر البائع بالإثم أو بالأجر، إما أنه سيعامل معاملة طيبة وإلا سيبوء بالإثم. ماذا يقول؟ يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين: لا خلابة، أي لا تخادعني، أنا لا أحسن البيع والشراء.